الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قلنا تقول السائلة: امرأة عجوز تعبة تجمع بين الصلوات، كيف تفعل بالسنن؟ الجواب: يجوز للمرأة الكبيرة التي يشق عليها وتتأذى من صلاة كل صلاة في وقتها وتتحرج، يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما من غير سفر ولا مطر. سئل ابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أي يرفع عنهم الحرج. فإذا كان كذلك كيف تفعل بالسنن؟ هكذا تقول السائلة. الجواب: إذا جاز جمع الفريضة فالسنة إذا أحبت أن تصلي جاز لها كذلك أن تصليها بعد الجمع، تصلي ما تيسر من السنن بعد الجمع. وإذا لم تستطع فلا تكلف نفسها وتشق وتدخل على نفسها الحرج، فإن شاء الله فضل الله واسع. وقد صح في البخاري وغيره من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب للرجل ما كان، أو للمرء ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني إذا سافر لا يصلي السنن، فإن كان في وقت إقامته يصلي السنن تكتب له هذه الأجور، أو كان مريضا فكان في صحته يصلي السنن يكتب له أجر صلاة هذه السنن ولو كان في حال مرضه لم يصلي. وهكذا كذلك إذا كبر في السن، وفضل الله واسع والله تعالى أعلم. طيب، وهذه سائلة تسأل عن تسمية البنت باسم ملكة، هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا أعلم لهذا مانعا، وإن اختارت شيء من الأسماء التي لها معاني أفضل فهو أفضل، وإن سمت بهذا الاسم فلا أعلم والله أعلم فيه مانعا أو محذورا شرعيا، فهو مجرد اسم وليس فيه فيما أعلم محذور. وأخرى تسأل عن الرطوبة والماء الذي يخرج من النساء، وأنها تبتلى بكثرة خروجه خصوصا مع الحمل، فكيف تصنع في طهارتها وصلاتها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن رطوبة فرج المرأة طاهر ليس بنجس. وهل تبطل به الصلاة والطهارة أم لا؟ القول الصحيح كذلك أنه لا تبطل به طهارة ولا صلاة، خصوصا إذا ابتليت به المرأة وصار ينزل بغير إرادتها وتبتلى به، والمشقة تجلب التيسير. إذا كان العلماء رخصوا في من ابتلي بسلس البول وغيره بأنه لا يضره ذلك على القول الصحيح، ولكن الأفضل على صحة رواية أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة أن تتوضأ لكل صلاة ولا يضر ما خرج بعد ذلك، على أن بعض المحققين من أهل العلم يرى أن هذه الرواية لم تصح مرفوعة، ويكون حكم صاحب السلس إنما يتوضأ ويستنجي إذا أحدث بإرادته، وأما ما كان بغير إرادته فهو معذور فيه. هكذا قال جماعة من أهل العلم. فحال هذه المرأة من باب أولى ألا حرج عليها، خصوصا وأنه في الغالب يكون كالمرض، إذا ضعفت المرأة أو نحو ذلك قد تبتلى بمثل هذا، فإن شاء الله لا حرج في ذلك ولا يضر طهارة أو صلاة. وزد على ذلك أنه لا يخرج من موضع البول ولكن يخرج من موضع الولد، فلا حرج عليها إن شاء الله. وهذه سائلة تسأل: ما حكم قول بعض الناس يا رضا الله ورضا الوالدين؟ الجواب: هذا خطأ. فينبغي أن نحرص على التأدب بالآداب الشرعية. رضا الله مطلوب ورضا الوالدين مطلوب، لكن ما ينادى نداء. أنت تنادي رضا الوالدين ولو كان هناك شيء محذوف مقدر، لكن ينبغي للإنسان أن يجتنب الأشياء المشبوهة من الأقوال والأفعال. وزد على ذلك أن التعبير بهذا العطف كذلك فيه إيهام آخر، فالأولى ترك مثل هذا التعبير. لو أراد أن ينصح يقول: قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما شاء الله آية، وزد على ذلك لفتة في أمر التوحيد وأهميته والتحذير من الشرك، ولفتة أخرى في الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا أحسن من الرضا. ما الفائدة بالرضا إذا لم يكن فيه إحسان؟ لأن رضا الوالدين قد يكون على حرام، هل يجوز أن يرضى؟ لا، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فننتبه لمثل هذا الذي ربما أولا بمخالفته لفظ الشرع يكون فيه نقص في كمال المعنى، وزد على ذلك ما قد يحتف به من أمور أخرى توصل إلى بعض الأمور المشبوهة. وهذا سؤال آخر عن حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وما معناه؟ معناه ظاهر، ألا يكون الإنسان متجسسا ولا متحسسا ولا كذلك متدخلا في أمور غيره، يعني فيما لم يطلب منه، لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. أما ما كان من إعانة الآخرين على الخير كإصلاح ذات البين وهكذا، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من البر ومن الخير الذي طلبه الشرع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، والحديث معناه صحيح. وهذا سؤال: رجل يقول: إن لي أختا فإني أصلها، وزوجها يقول لها: لا يدخل عليك أخوك، وكذلك يمنعها من محارمها غيرة عليها، فهل أترك بيت أختي ولا أذهب إليها؟ الجواب: ينبغي لهذا الزوج أن ينصح إذا كانوا محارم حقيقيين ولم يعرفوا بسوء، فلا ينبغي أن يمنع من صلة المحارم، فقطع الأرحام من الكبائر العظيمة التي حذر منها ربنا جل وعلا. فلا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك، وهو من الظلم والعدوان في حق هذه الزوجة وحق أقاربها. لكن مع ذلك، ماذا يصنع هذا الأخ إذا علم أن ذهابه سيفسد على أخته حياتها بسوء تصرف هذا الزوج، إما لجهل أو حماقة أو غير ذلك؟ الجواب: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ممكن يصلها بالهاتف ويصلها بالرسالة وغير ذلك إلى أن يجد الوقت المناسب الذي يصلح فيه حال هذا الرجل، مع الاستمرار في نصحه وإرسال من ينصحه. هل من أسماء الله عز وجل خير؟ لا، ليس اسما مجردا ولكنه مضاف إلى غيره، خير الوارثين ونحوه مما هو مضاف إلى اسمه سبحانه وتعالى، وهكذا خير حافظا وأرحم الراحمين، فهي صيغة تفضيل مع ما بعدها يكون وصف واسم لله عز وجل. يقول أو تقول السائلة: هناك بعض قاربي لا يؤدون الصلاة، فإنني لما نصحت واحدا منهم قام بضربي وقال لي: ما لك دخل في صلاتي، وقال إن نصحتيني مرة أخرى سأفعل بك أشد من هذا، هل أكرر النصيحة له مرة أخرى أم ماذا أفعل؟ إن كان لهذه النصيحة أثر وتستطيع هذه الناصحة الصبر فلها ذلك، وأما إذا لم يكن لها أثر أو خشيت على نفسها من آثار الضرب وغيره فعليها أن تجتنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه أخت تسأل تقول أنها امرأة ليس في رأسها شعر أبدا من خلقتها من ربها، وهي على ذلك، فهل عليها أن تضع في رأسها ما يسمى بالباروكة وهو شعر منفصل يباع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم الآن جواب لهذا السؤال، وإن شاء الله أسأل أهل العلم وأجيب عنه في وقت لاحق. وهذه سائلة تسأل تقول: هل يجوز لبس الحلقة الذي هو من عادة البلاد؟ العوائد تنقسم إلى قسمين: عوائد صحيحة وأخرى باطلة. فإن كانت هذه الحلقة تلبس للزينة كأن تكون سلسلة من ذهب أو فضة أو غيرها من المجوهرات والمجملات فلا بأس، وأما إن كان هذه أمر هذه الحلقة من صفر مما لا يتجمل به أو من وتر وخيط يزعم أنه يجلب العافية ونحوه فهذا لا يجوز، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعليق الخيط والتميمة وما كان بمعناها، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وينبغي أن تتعلق القلوب بالله عز وجل وحده. وهذه سائلة تسأل تقول: إن أخاها توفي، أخاها ليس أخوها، أنتن طالبات علم فانتبهوا على هذه المسائل والأمور. تقول: إن أخاها توفي وهي دائما عندما تنام تحلم به عدة مرات، تقول: مرة حلمت أنه مر بالشارع والسيارة تمشي وتقول له: تريد أن تموت مرة، تراه أمامها ويقول: جئت زيارة وسأرجع. لعل هذا كان بسبب ما كان بينهما من ود وأخوة، فينبغي أن تسلم لقضاء الله وقدره وتصبر وتحتسب وتعلم أن الخير فيما يختاره الله، وتدعو لأخيها بخير، تدعو لأخيها بخير، وتنشغل بما ينبغي انشغل به المسلم من العلم النافع والعمل الصالح وما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ولا يكثر من انشغال قلبه وفكره وذهنه بكل قضية يبتلى بها، فهذا يجعله مدعاه للخيالات والأوهام، وربما تأتي الوساوس والضيق والكرب والاكتئاب وأشياء كثيرة تتابع بسبب التحمل لما يبتلى به. فلا ينبغي أن ينقطع الإنسان عن الخير، قدر الله عز وجل ذلك، الحمد لله، الخير فيما يختاره الله، إن لله وإن إليه راجعون، ويمشي في طريقه. فكل يوم يمضي على الإنسان هو من عمره، فينبغي أن يعمره بما فيه الخير له ولغيره. لو أنها عملت فتصدقت لنفسها ولأخيها كان أفضل من ضياع الأوقات في تفكر الماضي، التفكر في الماضي وتذكر أمور الأخ الذي كانت تكن له المودة والأخوة وغير ذلك، أو تدعو له بخير، تصلي صلاة الليل وتدعو لنفسها ولأخيها ولمن تحب، هذا أفضل من ضياع الأوقات في هذه الخواطر والأفكار التي تضر ولا تنفع. طيب، هذه سائلة تقول: كنت أحب التلفاز ولكن أخواتي لا يريدن أن أراه، لماذا أبي وإخواني يرونه وماذا أفعل؟ التلفاز له مضار كثيرة، وأنا أنصح هذه الأخت لعلها من الأخوات المبتدئات أن تستعين بمن هو أعلم منها وأكبر، فتطلع على ما تيسر من فتاوى أهل العلم حتى يشرح الله صدرها لبيان خطورة هذا الجهاز وضرره. وتوجد فتوى عند بعض الإخوة في التلفاز والدش وخطره، فإن شاء الله يرجع إليها في إجابة في أحد المحاضرات، فرغها بعض الإخوان فإن شاء الله يستفاد منها. وأما كون أن بعض أهلها يجلس إلى هذا الجهاز، فينبغي أن يكون معيار المسلم هو موافقة الحق من الكتاب والسنة، ليس ما عليه الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، بل الله عز وجل حذرنا من اتباع أهل الكثرة، قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمعيار هو موافقة الحق. هذه امرأة تسأل وتقول: طيب، انتهى الوقت، عفوا، أكتفي بهذا، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.